أركان الصلاة وشروطها ومستحبات الصلاة ومكروهات الصلاة وما يباح للمصلي أن يفعله في صلاته. وكان آخر ما تكلمنا عنه في الدرسين الماضيين مكروهات الصلاة، ونتناول الليلة بمشيئة الله تعالى مبطلات الصلاة. كما هو معلوم من الكتاب والسنة أن أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة، وهي أفضل الأركان العملية للإسلام، أفضل الأركان العملية للإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم وأسس: شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو أعظمها، أعظم أركان الإسلام، وإقام الصلاة، هذا هو الركن الثاني، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إذا استثنينا الركن الأول وهو الشهادة، وهو الذي يتعلق باللسان وبالقلب، بقي لنا الأركان الأربعة الأخيرة، وهي الأركان العملية. الركن الأول ركن قولي وقلبي، نطق باللسان الشهادتان، واعتقاد بالجنان أي لمعناهما. فيبقى معنا الأربعة أركان الأخيرة، وهي إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أعظم هذه الأركان العملية هي إقام الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أفضل عند الله يا رسول الله، قال: الصلاة على وقتها. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا حظ في الإسلام لمن لا يصلي، وكفى بالصلاة مكانة عند الله سبحانه وتعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بيننا وبينهم أي بيننا وبين المنافقين الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة، كتاب الجليل، قال: أجمع أهل العلم، وهذا إجماع، على أن تارك الصلاة أعظم إثما عند الله تعالى من الزنا والسرقة وشرب الخمر، فترك الصلاة من أعظم الذنوب بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. فتارك الصلاة أعظم إثما عند الله تعالى من الزاني والسارق وشارب الخمر وآكل الربا، وهذه جريمة عظيمة. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال كما يقول أهل الإيمان وهم ينادون أهل النار يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول سبب من أسباب أنهم كانوا من أصحاب الجحيم أنهم تركوا الصلاة. والصلاة على وجه العموم هذه بعض مكانتها، أما المداومة على الصلاة في جماعة فكما قال أهل العلم بأنها من الواجبات. المداومة على الصلاة في جماعة واجب، يجب على كل مسلم ألا يصلي إلا في جماعة إلا للضرورة القصوى. ولذلك ينبغي للمسلم طالما أن هذه هي مكانة الصلاة في الإسلام أن يكون على علم، أن يكون على علم بماهية هذه العبادة، ماهيتها أي حقيقتها، أركانها، شروطها، سننها ومستحباتها، مكروهاتها، مبطلاتها. فينبغي على المسلم ألا يقصر في العلم بهذه العبادة الجليلة العظيمة. أما مبطلات الصلاة فقد قال رحمه الله تعالى، وهو المؤلف الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، قال: تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الأفعال الآتية: أولا الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا، لأن الأكل والشرب في الصلاة هذا انتهاك لحرمة هذه العبادة، والأكل والشرب في الصلاة هذا من أمور الدنيا ولا يليق على أي وجه من الوجوه أن ينشغل العبد بأمر من أمور الدنيا وهو في هذه العبادة الجليلة إلا لما كان فيه مصلحة للصلاة أو ما فيه مصلحة للمصلي، على غرار ما سبق وأن تكلمنا في درس مستقل، وهو ما يباح للمصلي أن يفعله في صلاته، أي من الأفعال والأقوال الخارجة عن حقيقة الصلاة، كالتقدم أمام بعض الشيء والتأخر ورفع اليدين وهكذا كما ذكرنا في هذا الدرس. يبقى المقصود من الصلاة هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى وترك الانشغال بأي أمر من أمور الدنيا إلا، وهذا استثناء، أن يكون هذا الأمر من أمور الدنيا فيه مصلحة للصلاة أو مصلحة للمصلي فيجوز أن يفعله بالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فالأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا هذا يتلافى مع قدسية هذه العبادة وفيه استهانة بها. إذا كلمة عمدا يخرج بها الساهي والجاهل، لأن الساهي ده لا محظور عليه، والجاهل في الحكم الشرعي أيضا لا يؤاخذ إلا إذا علم أن هذا العمل محرم ويبطل العبادة ففعله تبطل العبادة. قال ابن المنذر، ابن المنذر هذا من الأئمة الكبار الذي له كتاب عظيم اسمه الأوسط في الإجماع والخلاف، كتاب عظيم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عمدا عامدا خلاف ناسيا أو جاهلا أن عليه الإعادة، أي إعادة الصلاة، وكذا في صلاة التطوع أيضا عند جمهور العلماء، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. إذا هذا هو كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى. إذن أول شيء من مبطلات الصلاة الأكل والشرب عمدا. ثانيا من مبطلات الصلاة التيقن من الحدث سواء كان الأصغر أو الأكبر، التيقن، لكن الشك لا ينقض اليقين، الشك لا ينقض اليقين. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة يعني يجد شيء في بطنه مثلا بالكركر أو بالكركب أو بالزغور ويحس أنه هو مزنوق، فيحس شيء في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. إلى التيقن اللي هو اليقين. أما الشك لا ينقض اليقين، بمعنى أن الأصل في الأمور اليقين. يعني أنت توضأت وأنت على يقين أنك توضأت، لا ينقض هذا اليقين إلا يقين مثله. يعني أنت تقول إن الوضوء بتاعي اتنقض علشان أعيد الوضوء من جديد، امتى؟ اولا ممكن تطول عليك المدة، مثلا تكون متوضي من الظهر وصليت الظهر وصليت العصر ودخلت في المغرب ومشغول بامور الحياة وامور الدنيا، تقوم تيجي تصلي المغرب او العشاء تقول انا لسه على وضوء، تقوم نفسك تحدثك: لا ما اظنش، ده انت احتمال كبير جدا ان وضوءك انقض، خرج منك ريح او اي شيء، تقوم تحصل عندك شيء من الشك او التخيل. هذا الشك وهذا التخيل لا يبطل اليقين الاول، اليقين الاول اللي هو انك انت ايه متوضي، الا اذا تيقنت يقينا مثل يقينك الاول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينصرف من صلاته حتى او الا ان يشم ريحا او ان يسمع صوتا. بدأ شيء من اليقين. احيانا الانسان يحس ان خرج منه شيء وعنده شك ويفضل يوسوس نفسه، وممكن يصلي وهو على هذه الحالة وبعدين الشيطان يوحي اليه ان صلاته باطلة. لكن لا ينبغي للمسلم اعتمادا على هذا الحديث النبوي الشريف الذي في صحيح البخاري انه لا يوسوس نفسه في الصلاة الا اذا تيقن حقيقة ان وضوءه قد انتقض. اذا تيقن الحدث من مبطلات الصلاة. اما الشك حتى في اي عبادة من العبادات، اي عبادة من العبادات لا يبطلها الشك ولا التخيل، فإنما أنت على اليقين الأول الذي دخلت به في عبادتك مع الله، لا يخرجك من هذه العبادة إلا يقين مثله. وهذه مسألة عظيمة من مسائل الأصول، وهي طبعا تخرج الإنسان من مسألة الوساوس والهواجس وتلاعب الشيطان بالعبد في عبادته. الأكل والشرب عمدا وتيقن الحدث والكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة. الكلام العمد يبقى يخرج من مسألة الكلام العمد الكلام الايه الذي فيه سهل او فيه جهل او لضرورة مصلحة الصلاة او مصلحة المصلي. اذا كان الكلام لهذا على سبيل السهل او على سبيل الجهل، الجهل لان الكلام في الصلاة يبطل كما حدث لمعاوية بن الحكم السلمي، او اذا كان الكلام العمد من مصلحة الصلاة او مصلحة المصلي كما سيأتي في قصة ذي اليدين الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك ركعتين من صلاة الظهر او العصر. يبقى هنا من مبطلات الصلاة الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة. يبقى إذن قد يكون هناك من الكلام العمد لمصلحة الصلاة لكن لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. مثل مثلا يعني مثلا الإمام بيصلي وبعدين جه في الركعة الرابعة وما قعدش عشان يمين التحيات ويخرج من الصلاة، راح قايم يمين الخمسة: سبحان الله سبحان الله، كل المسجد يسبح. خلاص ما انتبهش الإمام، ما انتبهش الإمام. ممكن واحد من المصلين يقول له: هذه هي الركعة الخامسة، كلمة هذه هي الركعة الخامسة كلام عن خارج عن حقيقة الصلاة، لكن لا يبطلها. لماذا؟ لأنه لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة. إمام مثلا كبر تكبيرة الإحرام، وبعد ما كبر تكبيرة الإحرام مباشرة بدأ يقرأ في سورة الرحمن مثلا، وقف يا عم استنى يا سيدي، بدأ في سورة الرحمن، يبقى ترك ركن من أركان الصلاة تبطل به وهو الفاتحة. طب احنا هنذكره نقول له ايه؟ نقول له اقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة، نسيت الفاتحة. رغم ان كلمة اقرأ الفاتحة نسيت الفاتحة كلام عن خارج عن حقيقة الصلاة، لكن لا يبطل الصلاة. ليه؟ لأنه لمصلحة الصلاة، لأنه لمصلحة الصلاة. وهكذا كل كلام عن لمصلحة الصلاة أو لمصلحة المصلي أو على سبيل السهو أو الجهل لا تبطل به الصلاة. فعن زيد بن أرقم قال، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، كنا نتكلم في الصلاة، ده في بداية الأمر يعني في بداية فرض الصلاة، زي ما احنا قلنا قبل كده بأن العبادات كانت قد فرضت في بداية فرضها على التدريج، على وجه التدريج. ففرضت الصلاة وكان الصحابة يكلم بعضهم بعضا في حاجاته وهو في صلاته، بل قد يأتي إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويسلم على النبي، أمر مباح. زي الصيام ما نزل على مراحل، أيضا الصيام نزل على مراحل، حتى ألف العرب العبادة التي هي شاقة عليهم جاء الحكم بإحكامها. قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، كلام عادي، واقف يصلي كلم اللي جنبه، عملت ايه النهارده؟ كنت فين النهارده؟ رحت فين؟ رحت الشغل ولا ما رحتش؟ كده يعني كلام من هذا القبيل. فيرد علينا السلام، السلام عليك يا رسول الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا تشرفت. يرد السلام. قال ابن مسعود فلما رجعنا من عند النجاشي، يبقى دي دليل على ان هذا الحكم كان في بداية الامر، في بداية الاسلام، لان الهجرة الى الحبشة كانت في سنة 3 من الهجرة، كانت سنة 3 من البعثة، يعني في بداية امر الاسلام. فهاجر الصحابة او بعض الصحابة الى الحبشة فرارا بدينهم، ثم رجعوا مرة ثانية الى مكة، فيسلم أحدهم على النبي كما كان يسلم على النبي قبل هجرته إلى الحبشة، فوجد أمرا عجيبا، أمرا غريبا، أمرا جديدا. قال ابن مسعود فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله، بحقيقة الصحابة رضوان الله عليهم لما يلاقوا أمر جديد ما يسكتوش، يسألوا النبي، يستفسروا عن النبي، يستفسروا عشان يتعلموا ويعملوا. وده ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، ينبغي عليه أن يتعلم ليعمل، لا ليتعلم علما ذهنيا باهتا مجردا نظريا. وده اللي يغلب على الناس النهارده، تيجي تكلمه في اي مسألة من امور الدين يقول لك يا مولانا عم الشيخ احنا عارفين كل حاجة. طيب انت اتعلمت وعرفت كل حاجة، طيب امال فين حقيقة هذا العلم؟ فين حقيقة هذا العلم؟ وإذا اللي يختلف، اللي يخالف بيننا وبين الجيل الاول من الصحابة، انهم كانوا يتعلمون ليعملوا ويطبقوا وينصروا هذا الدين. انما جاء في الازمان المتاخره أصبح الدين ما هو إلا ثقافة ذهنية باردة، ثقافة ذهنية باردة، مجرد ثقافة يتعلم إيه؟ الحلال والحرام، ويقع في الحلال والحرام الحرام. طيب هل أنت تعلمت إيه؟ ما هذا العلم حجة عليك، القرآن حجة لك أو عليك، القرآن بما فيه من أحكام حجة لك أو عليك. أنت عرفت وتعلمت بأن الشيء الفلاني حرام، يبقى ليس عندك عذر أمام الله سبحانه وتعالى أن تقع في هذا الحرام على الإطلاق، وإلا فأنت متعمد للإثم ومتعمد للمعصية. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا ليعملوا. وهذا الكلام الجليل جمعه الله سبحانه وتعالى في سورة العصر. قال الله تعالى يقسم بالزمن الذي هو وعاء للعمل، والعصر الواو والقسم، إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان الألف واللام للمعرفة تشمل جنس الإنسان خاسر، إلا استثنى الله سبحانه وتعالى من جنس بني آدم الخاسر هؤلاء الأربعة الذي توفرت فيه هذه الشروط الأربعة. شوف الحكم الأولاني والعصر قسم. إن الإنسان أي جنس الإنسان لفي خسر، خسران، إلا الذين آمنوا، هذا أول حال، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن الإنسان يبقى خاسر وخسر في الدنيا والآخرة، وتناله العقوبة يوم القيامة إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط الأربعة. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لو اكتفى الناس بسورة العصر لكفته، كفاية عليهم شروط العصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، آمن يبقى أول شرط الإيمان وهو العلم، العلم لهذا الدين، وعملوا الصالحات يعني تعلموا وعملوا بما تعلموا، مش تعلموا فقط، آمنوا وعملوا الصالحات يعني تعلم وسعى لتزكية نفسه بالعمل بما تعلم. يبقى لو انت اقتصرت على الركن الاولاني والشرط الاولاني لا يبدي ولا ينفعه العلم. لو انت من علماء الارض ولم تعمل بما تعلمت فانت خاسر. ايه الدليل على كده؟ الحديث الذي في صحيح البخاري، خلي بالك انا بأسف أسف شديد جدا لما أسمع مثلا من بعض الشباب، إحنا بنقول عليه يعني اللي شكله كده ملتزم وما شاء الله اللحى، وتلاقيه رايح فرح في أغاني ورقص واختلاط. أنت رايح فين؟ يقول لك هعمل إيه؟ وادي شفت الرب؟ غلب رضا المخلوق على رضا الخالق. ايه قيمة هذا؟ ان لم تفاصل اهل الشر، المفاصلة وهو ما يسمى عند اهل العلم الولاء والبراء. الولاء من توالي وممن تتبرى. اذا كنت انت رايح توالي اهل الفساد وتظهر، يعني دي اقل شيء انا الفت الانتباه اليه. ناهيك عن انه ممكن يكون شكله ظاهره متسمي ويعمل برضه فرح فيه اختلاط وفيه 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 وفيه، وتشوف بقى المنتقبات راح الفرح واقفه تتفرج، حاجه تفضح فضيحه حقيقيه. يا اخي استحي استحي انت تسيء الى هذه الدعوه، تسيء الكلمه منك تسيء الى هذه الدعوه، الكلمه لانك رمز. انت تبنيت هذا الطريق يبقى لازم تكون اهلا لهذا الطريق. كل شيء عندك منضبط. يقول لك الله امال انت شيخ ايه؟ يعني معناها ايه امال انت شيخ؟ يعني ايه؟ يعني الكل يجيب ويحط على راسك وانت ساكت، هو في دماغه كده؟ فلازم تكون اهلا لهذه الدعوه لهذا التشريع، والا فانت مسيء اكثر مما انت تنفع. ودي جريمه يا اخواني. اين ما تعلمت؟ اين؟ هذا شيء محزن حقيقه. وخذ من هذا العشرات، العشرات الا الذين امنوا اي تعلموا الايمان والعلم الشرعي وعملوا الصالحات. اول ما بدا يزكي نفسه بالعلم اللي اتعلمه، ثم يترقى درجه بعد ذلك ويسعى الى تزكيه غيره. خلاص انا ربيت نفسي، ابدأ رب غيري. لا ينفعك عند الله ان تتعلم وان تعمل ثم تقف عما محلك سير. لازم تنطلق بهذه الدعوة، لازم تنطلق بهذه الدعوة وتعلم غيرك وتزكي غيرك. شفت المراحل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يوصي بعضنا بعضا بهذا الدين وبهذا الحق. ما ينفعش إنك أنت تكون أخرس، لازم يكون لك دور على قدر استطاعتك. أنت ما زلت مسلم حتى ولو كنت عاصيا لله. ودي المصيبة الكبيرة اللي بنشوفها من كثير جدا من الشباب. هو عليه يدخل من المسجد حتى يصلي ولا يحضر الدرس وياخذ نفسه ويمشي. لا ينظر الى هذا ولا ينظر الى هذا، ويشوف ده لسه جاي جديد المسجد، لسه اول مره يزور المسجد، يروح يسلم عليه ويتعرف عليه. امال انت اسمك ايه؟ انت بتدرس ولا خلصت دراسه؟ انت مسافر ولا مقيم؟ انت متزوج ولا لسه خاطب؟ واخده تحت باطي واتكلم، واخد ودي وياه اتعرف عليه. لازم، هذا من الضروريات، من المسائل المهمة في هذا الدين. لا تقتصر على نفسك. ولذلك الصحابة لما فهموا قول الله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لما يجي مثلا واحد يتكلم مع واحد يقول له يا عم انت خليك في نفسك، ويوم يستشهد بهذه الآية مالكش دعوة بالناس، ما تتكلمش. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. اللي ضل ضل ما دام انت مهتدي خلاص. قال أبو بكر الصديق والحديث في الصحيح إنكم تفهمون هذه الآية على غير مراد الله منها. أمال يبقى مراد الله منها إيه؟ لا يضركم من ضل. اللي ضل أنت مش مسؤول. لا تزر وازرة وزر أخرى طالما إنك أنت مهتدي. دي الفهم اللي كلنا بنفهمه. لكن لو نظرنا إلى الآية نظرة فيها إمعان، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم، والهداية لا تكون إلا بتزكية نفسك والسعي إلى تزكية غيرك. إذا معنى إيه الآية؟ إن أنت لا يضرني ضلال الضال ولا إجرام المجرم إذا اهتديت. طب الهداية هي ايه؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى لما توفي هذه الشروط الاربعة وتلاقي الناس كلها على ضلال، يبقى انت معذور امام الله. طيب انت تعلمت، معلش انا طولت النفس في الجزئية دي شوية، انت تعلمت وزكيت نفسك وبقيت شيخ، بس مش شيخ منصب يعني، شيخ وما شاء الله عليك، واجتنبت الناس وبعدت عن مشاكل الناس وبعدت عن المذنبين والعاصين وما عدتش بتتكلم ولا تأمر ولا تنهى، قفلت على نفسك بالمفتاح وتعبدت في المحراب صائم النهار وقائم الليل، يبقى لسه في ضرر واقع عليك، لانك انت لسه لم تستكمل شروط الهدايه. شروط الهدايه ايوه هي دي حقيقه الاسلام، هي دي حقيقه هذا الدين. فيا اخوانا ينبغي ان احنا يكون لنا دور، لازم يكون لنا دور، ما تبقاش سلبي، لا ينبغي للمسلم ان يكون سلبيا ابدا، المسلم لا يكون سلبي، المسلم يتحرك. قال ابن مسعود: فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. إن في الصلاة لشغل، أي شغل، إنسان مشغول بمناجاة الله سبحانه وتعالى بما أمره في هذه العبادة، يبقى بعيد عن الكلام الدنيوي. قال رحمه الله: فإن تكلم جاهلا بالحكم أو ناسيا فالصلاة صحيحة. فإن تكلم جاهلا بالحكم، جاهلا بالحكم إن الحكم الذي يتكلم في الصلاة صلاته باطلة، إن كان جاهلا بهذا الحكم فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. الدليل في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله. احنا اتكلمنا على مسألة السلام، واللي على المصلي لا يجوز انك انت ترد كلام، لكن يجوز لك انك انت ترد ايه؟ إشارة، وده وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال معاوية بن الحكم السلمي: بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله. يعني على عادته ان سمع النبي عليه الصلاة والسلام بقول: اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله ثم ليقل له اخوه يرحمك الله، فظن ان المسألة لسه ايه مباح فيها الكلام. قال: فرمان القوم بأبصارهم، رمان القوم بأبصارهم يعني من حوله من المصلين، بدأوا يبصوه يعني يصغروله، يعني تتكلم الكلام ده ليه. ولذلك الحديث في صحيح مسلم قال معاوية بن الحكم السلمي: كنت حديث عهد بجاهلية، يعني لسه داخل الإسلام جديد ما يعرفش الأحكام، الصحابة عارفين الأحكام، لما شافوه بيقول هذا الكلام في الصلاة بدأوا يبصوه عشان يسكت. فقلت، أي لما نظروا إليه بأبصارهم، قلت: وسكل أما، يعني سكلتني أمي، أي فقدتني أمي، ما شأنكم تنظرون إلي هكذا؟ شو بدأ يتكلم كلام كثير أهو، رغم الكلام الكثير العام يبطل الصلاة، لكن إذا كان الكلام العام الخارج عن الصلاة جهلا أو نسيانا لا تبطل به الصلاة. قال: فجعلوا يضربون على أفخاذهم، برضو الضرب على الفخذ أو الضرب على الإيد هذا خارج عن حقيقة الصلاة، لكن يجوز لمصلحة الصلاة ولمصلحة المصلي، يجوز أنت بتصلي مثلا أو المرأة بتصلي في البيت وبعدين الجرس بيضرب واللي حواليها مش سامعين ممكن تسقف، مش كده تشوف ستك بتسقف ليه؟ يلاقي حد يضرب الجرس، رغم ان التسقيف ده هو منهي عنه لانه ليس من حقيقه الصلاه. لكن إذا كان للمصلحة جاز يجوز، هو ده الفقه. لكن إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة في هذا القول أو العمل يبقى بطلت الصلاة طالما أنه متعمد. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني يعني سكتوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي أي أفديه ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هذه تكفي، وإنك لعلى خلق عظيم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شوف فعل الصحابة وشوف فعل النبي. وطبعا لا يغيب عنكم قصة الأعرابي الذي بال في المسجد وهم الصحابة به، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريقوا عليه سجلا من الماء، انتهت القضية. المجاهد كيف تعلم الجاهد؟ وذلك أنا دائما أقول يا ناس لما تلاقوا واحد لسه داخل المسجد جديد ها ما ترفعش عقيرتك عليه، ما ترفعش عقيرتك عليه بالرفق باللين. لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أنت هتنفر اللي داخلين المساجد جديد، لازم تفرق بين حديث العهد بالجاهلية وحديث العهد بالمساجد وبين اللي قالوا سنين طويلة داخل المسجد. يا سلام لما نستقرأ سنة النبي في المسألة الأدبية دي. الرفق من النبي، لكن نستقرئ من حياة النبي أحيانا الشدة والقسوة مع بعض أصحابه في بعض المواقف، وهذا لا يتناقض مع الأصل وهو الرفق في الدعوة إلى الله، حتى لا نخلط الأمور. يغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا لم يغضب مثله قبله ولا بعده قط. ليه؟ مش انت اللي قلت للرجل لما قال لك عظني يا رسول الله قلت لا تغضب؟ جاي تغضب الغضب دي ليه؟ والحديث في صحيح البخاري من حديث انس لما معاذ بن جبل طول الصلاه وقرأ سورة البقره وهو بيصلي من الصحابه عند العشاء. طيب ليه النبي غضب على معاذ بن جبل رغم التطويل في الصلاة ما يديش أي شيء بجانب الأعراب اللي بل في المسجد؟ خلي بالك من القضيتين، ده مثال واحد بس. ليه؟ لأن الأعراب جاهل حديث عهد بالإسلام، ما ينبغيش معاه إلا هذا الرفق تعليمه. لكن معاذ بن جبل من السابقين الأولين من العلماء، لما يقوم يغلط الغلط ده وانت طول عمرك بقالك 10 سنين قاعد تتعلم في المسجد، يبقى ما انتش محتاج الا الايه؟ الا التقويم، انك انت تتطور. لان يؤمل منك ان تعلم الناس. لما تكون انت راجل بقالك فتره من الزمن في المسجد وقاعد بتتعلم، يؤمل منك ايه؟ انك انت تنفر الناس، ولا يؤمل منك انك انت تعلم الناس؟ لما تقوم تنفر الناس وتطول في الصلاة، وانت تعلم بان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى احدكم بالناس فليخفف، ثم تخالف هذه المسألة بما تحتاج الى انكار شديد. وهكذا عشرات من المسائل في السنة النبوية. وذلك المسلم يوفق او يوافق بين هذه المواقف من النبي وهذه المواقف من النبي. ولذلك تجد كثير من الناس يخلط المسألة، تجد شديد 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 مع الجاهل والمتعلم والجديد والقديم، وفي نفس الوقت تلاقي واحد تاني برضو مضيع ومميع الأمور. فالإسلام والسنة وسط بين طرف النقيض، ولا يتأتى هذا إلا بالفقه في الدين. تقف على مواقف النبي، وتقف على أقوال النبي، وتقف على تصرفات النبي حتى تصلح ولا تفسد، وتنفع ولا تضر. قال فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما قهرني فوالله ما قهرني أي ما امتهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، التعليمه للجاهل عليه الصلاة والسلام. قال فهذا معاوية بن الحكم السلمي قد تكلم جاهلا بالحكم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وأما عدم البطلان بكلام الناس الخارج عن حقيقة الصلاة فللحديث الذي في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، فلما قال فسلم من ركعتين، كان يصلي بالمسلمين الظهر أو العصر، فسلم بعد ركعتين الأولين نسي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ذو اليدين، وهو رجل كان في إحدى يديه طول له إيد طويلة وإيد قصيرة اسمه ذو اليدين، وفي رواية في صحيح البخاري فلما سلم وخرج السرعان من المسجد، الناس اللي دايما تخرج بسرعة أول ما سلم التسليمتين تلاقيه قام ومشي، هذا كان حتى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ذو اليدين، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام سلم والتفت للصحابة، فجاء الراجل اللي هو ذو اليدين لي اسمه الخرباق، قال أقصرت الصلاة أن نسيت يا رسول الله؟ خلي بالك احنا لسه في نص الصلاة، الصلاة ما خلصتش، بس النبي سلم بعد ركعتين اتنين بس، ولسه من الصلاة كام؟ يبقى احنا خلصنا الصلاة ولا لسه في وسطها؟ وهذا الرجل تكلم بهذا الكلام الخارج عن حقيقة الصلاة. قال أقصرت الصلاة يعني الرباعية أصبحت اثنين يا رسول الله بوحي من الله عليه ولا انت نسيت؟ يقوم يرد عليه النبي، خلي بالك من الكلام الكثير اللي حصل ده، انه ممكن يخسر في الصلاة ولا يطلع. زي ما انا قلت لك في الأول ممكن تقول له اقرأ الفاتحة أو أنت في الركعة الخامسة أو اجلس أو اسجد للسهو إذا كان هذا لمصلحة الصلاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قصرت الصلاة ولا نسيت. فقال له الرجل يرد عليه قال بل نسيت يا رسول الله. يقوم النبي يرجع تاني يرد يكلم الصحابة يتأكد، يقول أكما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. إيه الحكاية دي بقى؟ ده قاعدة طوالة، ده قاعدة طوالة خالص. وده بقى يرد على إيه؟ على اللي بيقول لك أي حاجة خارج الصلاة ثلاث مرات أو ثلاث حركات تبطل الصلاة. يعني لو أنت هرشت في دماغك ورجعت لصلاتك ورجعت بقى عدلت الشال بتاعك ورجعت لصلاتك ورجعت حكيت ايدك يبقى التالتة تبكي صلاتك بطلت. طب ده كلام النبي بقى اللي كتر مع ذو اليدين مع الصحابة دي ثلاثة ولا اكتر؟ طالما ان المسألة فيها مصلحة. قال أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام النبي عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وكبر ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو وانتهت المسألة وعلم الأمة إلى يوم القيامة. إذا هذا كلام خارج عن حقيقة الصلاة عمدا ولكن الصلاة لا تبطل به لأنه فيه مصلحة للصلاة. رابعا مما تبطل به الصلاة العمل الكثير عمدا، العمل الكثير عمد بدون مصلحة ايا كان هذا العمل العمد الكثير. الكثير يعني نعرف انه كثير او شوية تبطل الصلاة ولا لا تبطل به ازاي؟ بالعرف والعادة، يعني من عمل في صلاته اعمالا ومن رآه لا يظن انه يصلي وهذه الاعمال ليست لمصلحة الصلاة ولا للمصلي بطلت الصلاة. اي عمل كثير ليس لمصلحة الصلاة لكن ليس له ضابط. العمل الذي تطلب به الصلاة ليس له ضابط. قال: ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أوجه أربعة. ثم اختار أي الإمام النووي الوجه الرابع فقال: وهو الصحيح المشهور عند العلماء وبه قطع المصنف والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة، فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برب السلام. الإشارة برب السلام دي مش عملت كتير، واحد سلم عليك وانت بتصلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم ترد إشارة كده وباطن الكف إلى أسفل. انت بتصلي والولد هيقرب على الله او يعمل اي حاجة ترد بإيدك، او زي ما انا قلت قبل كده انت وقت تصلي والجو حر ثم تتقدم خطوة خطوتين وتفتح المروحة زي ما تكلمنا في الاعمال المباحة للمصلي. هذه اعمال ليست بكثيرة. وحمل الصغير ووضعه كما فعل النبي مع أمامة، ودفع المار من أمامك، ودلك البصاق في الثوب لما يكون عندك نخامة أو نخاعة وعاجلتك تتنخم في ثوبك وتدلك بإيدك، أو تطلع منديل من جيبك وتدفك فيه ثم تضعه في جيبك. وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتالية فتبطل الصلاة به. خامسا مما تبطل الصلاة به ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر. ترك ركن أو ترك شرط، إيه هو الركن هو الشرط؟ ركن من أركان الصلاة وشرط من شروط صحة الصلاة. إيه الفرق بين الركن والفرق بين الشرط؟ وما هي الأركان وما هي الشروط الذي إذا ترك واحد منها بطلت الصلاة عمدا؟ الركن، ما هو الركن؟ الركن، تعريف الركن، ما بقولش هي ايه الاركان، انا بقول التعريف الاول. لما اعرف الركن ارجع اقول الاركان كيت وكيت 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 وكيت. ما هو الشرط؟ تعريف الشرط. وما هي الشروط؟ الصلاة لها اركان ولها شروط لصحتها ولها مستحبات ولها مكروهات ولها مبطلات، ده اللي احنا بنتكلم عنه بقالنا كام درس. الركن هو ايه؟ هو الشيء من حقيقة الشيء، من حقيقته، يعني جزء من حقيقته، جزء من حقيقته. أما الشرط، أما الشرط فهو شيء يتقدم على الشيء وليس من حقيقته، مش من حقيقة الشيء لكن يتقدم على نفس الشيء ده. قبل ما ندخل في الصلاة في شروط، يعني زي المسجد كده، المسجد له أركان يعني أسس، الأرض، قواعد، السملات، العمدان، السقف، الجدران، مش كل واحدة من دي يعني جزء من المسجد، مش كده؟ مش كده ولا إيه؟ طيب لما أجي أقول لك إن المسجد دي عشان يبقى مسجد حقيقة لازم أنت نيتك لله وانت بتبنيه انك تتقرب بهذا المكان وهذا المبنى لله، شرط. هل النية دي جزء من المبنى ولا شيء متقدم على البناء؟ اهو ده الشرط اهو. يبقى الركن من حقيقة البناء، اما الشرط شيء متقدم على حقيقة البناء. طب نيجي على الصلاة، اركان الصلاة اللي هو الركن الذي تبطل الصلاة بتركه: النية، تكبيرة الإحرام، القيام للقادر عليه في الفريضة، قراءة الفاتحة. خلي بالك احنا قلنا الكلام ده كتير. الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الاعتدال من السجود، الجلوس للتشهد الأخير التسليمة الأولى، دي أركان، زي دلاء المسجد، قطعة أرض، أواعد، سنلات، عمدان، سقف، جدران. لو افتقدنا واحدة من دول المسجد مش هيقوم، ما يبقاش اسمه مسجد، لأن دي أركان. إذا ترك ركن من هذه الأركان عمدا بطلت الصلاة، نسيانا لو نسينا ركن من الأركان دي، إذا تذكرنا عن قريب يبقى نرجع للإتيان به، إذا لم نتذكر إلا بالبعد عن هذا الركن المطروح تلغى هذه الركعة ونقبل الصلاة على ركعة جديدة. ما تنفعش الركعة بدون سجدة، ما تنفعش الركعة بدون ركوع، ما تنفعش الركعة بدون قراءة الفاتحة. طيب، يبقى من مبطلات الصلاة ترك ركن من هذه الأركان عمدا. طب الشروط، الشرط احنا قلنا تعريف الشرط ايه؟ الشرط اللي هو ايه؟ وليس من حقيقة الشيء، ليس من حقيقة الشيء، شرط في صحة الصلاة. زي ايه؟ العلم بدخول الوقت. لو صليت قبل الوقت الصلاة مش نافلة. الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. لو صليت بدون طهارة الحدث الأكبر والأصغر الصلاة مش نافلة، بطل. ها؟ الاتجاه إلى القبلة. لو اتجهت إلى غير القبلة الصلاة مش نافلة، يبقى الاتجاه إلى القبلة بشرط من شروط صحة الصلاة. ساتر العورة للرجل والمرأة كل على حسبه. لو انه صلى وهو مكشوف العورة المغلظة الرجل او المرأة تكشف العورة المفروض عليه في الصلاة، الصلاة باطلة. طهارة الثوب والبدن والمكان. شوف الشروط دي كم شرط دول، والاركان. يبقى لو ترك ركن من الاركان او شرط من هذه الشروط عمدا يبقى بطلت الصلاه، دي من مبطلات الصلاه. عرفنا بقى الاركان والشروط ايه؟ هات لي واحد فينا من اركان الصلاه يا عم الشيخ. لا قول لي انت. ها؟ النيه. هات كمان ركن. ركن واحد بس. قراءة الفاتحة شرط من شروط صحة الصلاة. هل تكبيرة الإحرام دي شرط من شروط صحة الصلاة؟ مش احنا فرقنا بين الركن والشرط وضربنا لكم مثال بالمسجد اهو. الركن هو جزء من حقيقة الشيء من ماهيته. الشرط شيء سابق على العبادة، اشترط لصح صلاتي ان اقدم بين يدي صلاتي اول حاجة العلم بدخول الوقت، استقبال القبلة، الامور الخمسة اللي احنا قلناها الشروط. اما الاركان اللي احنا قلنا عليها النية، تكبيرة الاحرام، قراءة الفاتحة، القيام للقادر في الفريضة، ها؟ الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلوس للتشهد الأخير، التسليمة الأولى. شروط صحة الصلاة، شروط، نقولها تاني، العلم بدخول الوقت، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، استقبال القبلة، ستر العورة، طهارة البدن والثوب والمكان أي الذي تصلي فيه. هذه الأركان وهذه الشروط. سادسا وأخيرا من مبطلات الصلاة التبسم والضحك في الصلاة. التبسم القليل هذا لا يبطل الصلاة لكن من المكروهات، لكن الضحك اللي فيه استهانة واستخفاف لحرمة الصلاة صوت مرتفع هذا فيه انتهاك لحرمة الصلاة تبطل عند جمهور العلماء. يبقى احنا كده انتهينا الان من مبطلات الصلاة: تيبطل الحدث، الاكل والشرب عمدا، الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة، العمل الكثير عمدا، ترك ركن او شرط عمدا وبدون عذر، التبسم والضحك في الصلاة. لسه عندنا وقت؟ طيب طيب خمس دقايق دول انهم نجمع فيهم القضية اللي بعدها مباشرة وهي قضاء الصلاة. قضاء لمن ترك الصلاة عمدا هل يلزمه ان يصلي ما قد تركه عمدا ولا لا يصلي طالما انه ترك الصلاة عمدا؟ انقسم العلماء في هذه المسألة الى فريقين. جمهور العلماء وعلى رأسهم ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي رحمه الله تعالى، وجمهور العلماء، جمهور العلماء يعني الكثرة، الجمهور معناها في كلمة الجمهور يعني الغالب من المذاهب الأربعة، الجمهور يعني الغالب من المذاهب الأربعة. الجمهور واكثر العلماء قالوا بان اللي ترك الصلاه عند اي صلاه 2 3 4 5 6 7 8 10 20 يلزمه ان يعيدها. الفريق الاخر كابن حزم وقول عند الحنابلة ان من ترك صلاه عمدا حتى خرج وقتها لا يستطيع ان يستدركها، فات وقتها خلاص ويجب عليه ان يتوب، له شرط عشان يخرج من عودة المسألة، وان يكثر من الطاعة ليسكن ميزانه يوم القيامة. طيب الفريق ده ادلته ايه والفريق ده ادلته ايه؟ الفريق اللي بيقول لك ما يقدرش يصلي الصلاة دي تاني لأنها خرجت من الفكر، قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مكتوبة مفروضة بوقت محدد. لو ترك الصلاة عمدا حتى تخرج وقتها ويقول لك إن صلاها قضى، يبقى الآية ملهاش معنى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، كل صلاة لها وقت من أول الأذان لما الصلاة اللي بعدها، فضل ساكت متعمد لما وقتها خرج زي اللي يسكت وياكل ويشرب في رمضان لما وقته يخرج يقول المصوم في شوال. ينفع ننقل صيام رمضان لشوال؟ ما ينفعش. يبقى ما ينفعش انك انت تنقل صلاة الظهر عمدا الى بعد العصر يبدأ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين يذكرها لا وقت لها الا ذاك. ده مستدل هؤلاء العلماء. حزم كلم كلام قوي جدا في هذه المسألة في كتاب المحلى، وغيره من جمهور العلماء قال بان حديث النبي عليه الصلاه والسلام: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، مش معناها ان محدش له عذر في ترك الصلاه على الاطلاق الا الناس والنايم بس، لو نسي ونام يوم يصليها تاني حتى لو فات وقتها لانه معذور، اما اللي تركها عمد ما هوش معذور يبقى ما يعيدهاش. العلماء اللي هم جمهور العلماء ردوا على هذا الكلام، يقول لك ايه؟ لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول هذا الكلام من اجل ايه؟ أن يفهم أن من فاتته الصلاة لنسيان أو لنوم مش معناه أن الصلاة طالما فاتتك وأنت نسيت لما وقتها خرج أو نمت لما وقتها خرج سقطت عنك، لا، ده رغم النسيان ورغم النوم وحتى لو وقتها خرج يبقى لازم تصلي لمفهوم الحديث. طيب واستدلوا بإيه كمان؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن أمها أو أختها ماتت عليها الصيام، قال صومي عن أمك أو عن أختك، أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم يا رسول الله، قال فدين الله أحق بالوفاء. يبقى أنت تركت صلاة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة متعمد، دي دين في رقبتك لازم أنت مسؤول عن قضائه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد صلى، ومن صلى العصر قبل أن ومن صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد صلى. إيه معنى هذا الكلام؟ معنى إنك أنت لو قمت من النوم الصبح وفاضل على الشمس لما تطلع ووقت الصبح والفجر حاضر يروح مقدار ما تتوضى وتصلي ركعة واحدة وجبت الركعة الواحدة دي ولسه الشمس ما طلعتش وطلعت عليك الشمس بعد ما صليت ركعة تقوم تكمل الركعة الثانية أنت بعد طلوع الشمس يعني في غير وقتها. كوني من النبي عليه الصلاة والسلام ما أبطلش الصلاة لأن جزء منها وقع في وقتها والجزء الآخر في غير وقتها، يبقى يجوز لك أن تصلي الصلاة في إذا كنت تاركها متعمدا. لكن من قالوا بأن الصلاة المتروكة عن عمد لا بد أن تقضى اختلفوا كم عدد هذه الصلوات، ومن نسي صلوات لا يعرف عددها. هنا الاختلاف بين العلماء في المسألة دي، منهم اللي قال لك خمس فرائض معروفون يجيبهم بالترتيب، منهم قال لك لو انه طلب ثلاث فرائض متواليات عن عمد يجيبهم بالترتيب، ومنهم من قال لك حتى ثلاث فرائض او خمسة او عشر او عشرين يصلي مع كل فريضة فريضة من اللي فات. لو انه يقول لك مثلا انا من اول ما بلغت لعند ما ربنا انعم علي بالهداية والتزمت من سن الستاشر لما سن الخمسة وعشرين لما التزمت، يبقى كم سنة دول؟ من 16 ل 25 تسعة، قال تسعة سنين ما صليتش. أعمل إيه بقى في صلاة التسع سنين دول؟ قال لك يصلي مع كل فريضة فريضة. بعد ما يصلي الظهر يقول لك أصلي ظهر تاني من اللي عليا، صلى العصر يصلي عصر من اللي عليا. بس خلي بالك دي بقى وان كانت تسقط به الفريضة عنه الا انه ما زال مزمنا في حق اخراجه للصلاة عن وقتها وتاركه، يحتاج الى توبة واستغفار وفعل للخيرات واحصار من السنن والنوافل. لانه لو انه قضى الصلاة اللي عليه لسه ما زال مقصر في ايه؟ في ان هو خرج الصلاة سنة واثنين وثلاثة عن وقتها وما صلهاش، ده نوع من الذنب يجب عليه انه يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. اجمعها ازاي؟ صلاة الليل دي سنة مش فريضة، احنا بنخدم الفرائض المتروكة. خلص؟ طيب اتفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
عرفنا قضاء الصلاة بقي معنا صلاة المريض ومع الأسف أن كثير من إخواننا المرضى من الرجال والنساء أكثرهم يتركون الصلاة تعللا بعدم قدرته أو انشغاله بالمرض أو لعدم استكماله للطهارة ويترك الصلاة وهو في وقت أحوج ما يكون فيه إلى اللجوء إلى الله. يعني الإنسان لما يكون مبتلى هو ده الوقت اللي تقدر تدخل فيه على ربك وتناديه وتتضرع إليه وتتذلل إليه وتسأله وتطلب منه أن يرفع عنك البلاء وأن يرزقك وأن يرحمك وأن يتوب عليك وأن يتم شفاءك. لكن كون أن المسلم أو المسلمة يتعلل ولم الشيء مؤسف تجد معظم الناس إلا من رحم الله وهو مريض يترك الصلاة رغم انه ممكن يكون قبل كده ما بصليش. طب ممكن يكون هذا المرض وهذا البلاء انذار من الله سبحانه وتعالى انك بقالك سنين طويله ما بتصليش وربك سبحانه وتعالى يبتليك عشان يذكرك ثم تستمر وتداوم على تركك للصلاه. هذه مصيبه عظمى. انت في حاله مقبل فيها على الله يبقى اقبل على الله بالعباده. يعني ممكن تموت بعد اسبوع بعد شهر بعد يوم بعد اثنين بعد ساعه. القى الله وانت مطيع لله وانت تائب الى الله على قدر استطاعتك. والاسلام كله سماحه وكله رحمه. والله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صل على قدر استطاعتك ولا تترك الصلاة وأنت مريض. حتى وإن كنت مبتلا بشيء من النجاسات لا تستطيع أن تتم الطهارة الكبرى أو الصغرى ليس لك عذر عند الله. أو إنك أنت غير قادر على القيام تقرأ وانت واقف أو تركع وانت واقف أو تسجد وانت واقف، صل كل الصلوات دي الأركان وانت قاعد. لكن فرضنا إن المشكلة عندك ما انتش قادر توقف، رجليك ما بتشيلكش، اقعد على كرسي. بس ما تفضلش بقى طول الصلاة قاعد على كرسي، أركع وأنا على كرسي وأسجد وأنا على كرسي. إذا كنت قادر إنك أنت تقوم من على الكرسي وتركع الركوع الحقيقي، لازم تأتي بالركوع الحقيقي وتكمل صلاتك وأنت قاعد على الكرسي. مش قادر تقف تقرأ، اقعد على الكرسي. وساعة ما الإمام يركع قوم ارفع مع الإمام، وارفع مع الإمام واقعد على الكرسي. تقدر تنزل تسجد على الأرض السجود الحقيقي، لازم تنزل وإلا صلاتك باطلة. يبقى لا تجلس إلا في الركن الذي أنت غير قادر على الإتيان به في حقيقته. خلي بالك من النقطة دي، إنها مهمة جدا، مهمة جدا. لا في الفرض، الكلام ده في الفرض. اما السنه انك انت تقدر تصلي السنه وانت قاعد حتى لو انت صحتك حديد، بس الاجر والثواب على نصف القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا الكلام في الفريضه، لان احنا زي ما احنا قلنا قبل كده ركن من اركان الصلاه القيام في الفريضه للقادر. طب انا مش قادر هصلي وانا قاعد، هل هتصلي كل صلاتك وانت قاعد القراءة والركوع والسجود وانت في نفس القعدة؟ ما انتش قادر مطلقا، ماشي. لكن تقدر تجيب ركن من هذه الاركان على حقيقته، لازم تجيب الركن على حقيقته والا صلاتك باطلة. انا رجلي بتوجعني وهقعد على الكرسي اصلي او على الارض اصلي، لجبهتك على الارض لازم تسجد لجبهتك على الارض وترجع تاني تقعد نفس القعده. صوره يفضل من بدايه الصلاه لنهايه الصلاه هو متعسر بانني ايه، مش قادر اسجد. خلاص مش قادر تسجد، اقف واقرا القران وانت واقف، واركع. مش قادر انزل على الارض او اقعد على الكرسي واوطي راسي كده وانا بسجد، وارجع تاني اقوم واقف وكمل مع الامام. لازم نتعلم يا فن. مساله التعلم ده مساله مهمه. ونقف ان شاء الله عند صلاه المسافر، القصر والجمع عند السفر. يسأل السائل: ما حكم من ترك ركنا أو شرطا وتذكر بعد انتهاء الصلاة؟ الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. تذكر بعد الانتهاء من الصلاة، الصلاة باطلة، يعيد الصلاة. يسأل السائل في مسألة تكفير تارك الصلاة، هل هو كفر دون كفر عن كفر عملي ولا كفر خارج من الملة؟ أيضا مسألة خلافية بين العلماء، لكن القول الراجح في مسألة تارك الصلاة متعمد. من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لفرضيتها فقد كفر وخرج من الإسلام، لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام. القول الآخر: من ترك الصلاة متعمدا تهاونا وتكاسلا واستخفافا بها فقد ارتكب أعظم الكبائر عند الله، لكن ما خرجش من الملة. وده القول الراجح من مجموع أقوال العلماء. تفضل. طيب ما احنا قلنا الكلام ده، قلنا اذا ترك ركن وانتقل الى الركن الذي بعده وكان قريبا من الركن الذي تركه يرجع ويعود ياتي بهذا الركن ويتم الصلاه بهذه الصوره الذي يتكلم عنها. قرأ الفاتحه وقرأ القران وراح نازل ساجد، هو ساجد تذكر انه ما ركعش، يوم قايم يسجد ويجيب الركوع ويرفع من الركوع ويكمل الركعة عادي ولن يسجد للسهو. لكن افترضنا ان هو نسي الركوع ونزل سجد السجدتين وقام يقرأ القرآن في الركعة اللي بعدها وتذكر ان الركعة اللي قبل كده ما ركعش فيها، ما يقدرش يستجد الركوع بقى، لان بينه وبين الركوع اللي تركه اكتر من ركن، يبقى يلغي الركعة دي خالص وكأنه ما صلهاش ويكمل الصلاة على ان هي ناقصة هذه الركعة. سلم. ما انا قلت يا اخي ما انا جاوبتك اهو. انا قلت انا جاوبتك. ما انا كلمتك انت كلمني سيبك من الناس. انت كلمني ما تكلمش الناس. انت سألت سؤال وانا اجبتك. بس انت انا اجبتك كنت متشاغل اظن او انت سألت وانا اجبتك. انت قلت انا قرأت الفاتحة وقرأت القرآن ونزلت سجدت. خليك معايا عشان ما تعيش السؤال تاني. نزلت سجدت يبقى انت سبت الركن اللي قبل الركن اللي انت فيه، يبقى من السهل انك انت ترجع للركن اللي انت سبته لانك قريب منه، تقوم قايم من السجود وترجع تركع. انا قمت من السجود اهو كان هاجم الركعه اللي بعد كده ومراكع وارفع من الركوع واكمل الركعه. لكن لو كان بيني وبين الركن اللي انا تركته اكتر من ركن، ما اقدرش ارجع واستدرك الركن اللي انا سبته، لان اصبح بيني وبينه مسافه كبيره اكتر من ركن. طب اعمل ايه؟ انا نزلت سجدت السجده الاولانيه وقعدت وسجدت السجده الثانيه ورحت قايم عشان اجيب الركعة رقم اثنين، ونسيت الركوع في الركعة اللي فاتت دي رقم واحد وتذكرت، ما اقدرش ارجع للركوع تاني لان اصبح بيني وبين الركوع اللي انا سبته سجدة وجلوس بين السجدتين وسجدة تانية وقيام، وانا واقف انوي ان الركعة اللي انا صليتها دي اللي انا تركت فيها الركوع ملغيه وكمل صلاتي وكأني لسه بادئ صلاة دلوقتي. ولو ان الركعة دي في النص نفس الحكاية، قوم هات الركعة اللي بعديه والغيه وكمل صلاتك واسجد للسهو. اتضح الكلام؟ يسأل السائل: رجل توفي وقبل وفاته كان في غيبوبة وكان في رمضان، هل يصوم احد عنه ويصلي؟ مسألة الصلاة عن تارك الصلاة هذه بالإجماع لا تصح، إنما مسألة من ترك الصلاة الصيام هل يجوز من يصوم عنه؟ اختلف العلماء في المسألة بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لتارك الصيام الفرض وتارك صيام نزله على نفسه ومات قبل أن يصوم. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا كلام عام، كلام عام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، مراته، ابنه، اخته، اخوه من اولياء. لكن الحديث لم يبين من مات وعليه صوم، هل هذا الصوم صوم فريضة ولا صوم نازل؟ في حديث اخر يبين هذا الحديث واشرحه اكثر من حديث: ان امي او ان اختي كما ذكرنا في الدرس ماتت عليها صوم نذر اصوم عنها؟ قال: ارايت لو كان عليها دين اكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: دين الله احق بالوفاء. يبقى من نزل على نفسه صيام يوم او اثنين او ثلاثه او عشره مات قبل ما يضيه، يبقى ده دين في العنق يصوم عنه الولي. اما صيام رمضان لو مات وهو عليه صيام رمضان، حاجه من الاثنين، حاجة من الاثنين، اما ان يكون افطر في رمضان لعذر المرض ينقسم الى قسمين، اذا كان المرض يرجى برؤه يعني يؤمل ان يشفى من المرض ده وافطر في رمضان يوم ولا اثنين ولا ثلاثة وعشرة، يبقى بعد ما يخرج من رمضان ويرجع له الصحة من جديد لازم يخدم عليه. اذا كان المرض مستديم لا يرجى برؤه وافطر في رمضان يوم او اثنين او عشرة او عشرين او ثلاثين ومش هديله الصحة تاني من هذا المرض لا يرجى برؤه، يبقى يطعم عن كل يوم افطره في رمضان مسكينة. طيب مات قبل ما يفطر، اولاده يفطروا عنه. واضح الكلام؟ واضح؟ طيب لسه ايه ده؟ واضح الكلام بالنسبة للمريض؟ طيب كان في غيبوبة، السؤال الذي نحن في صدده، دخل عليه اول يوم رمضان وهو من يوم 30 في شعبان دخل في غيبوبة، بعد اسبوع في غيبوبة كاملة ثم مات، رفع عنه التكليف وليس عليه صيام وليس عليه اطعام، لان رفع عنه ليه تكليف وكأنه مهوش موجود. مسألة صيام رمضان الذي افطره صاحبه متعمدا ايضا اختلف فيه العلماء كقضاء الصلاة عمدا. في حديث يتردد على سنة كثير من الناس، من افطر يوما في رمضان لا يغنيه ما عرفش صيام ايه الدهر، وهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نرجع في كلامنا في من ترك الصيام في رمضان متعمدا كمن ترك الصلاة متعمدا، دين الله أحق بالقضاء. من أفطر يوما من رمضان أو أكثر من يوم رمضان متعمدا يظل هذا اليوم في عنقه دين عنده لله سبحانه وتعالى يقضيه ويلزمه التوبة والاستغفار. لا ما فيش صيام، احنا قلنا بقى ينقسم بقى من مات عليه صيام اهو، هل هو الصيام النادر ولا صيام الفريضة؟ اللي يصوم عنه ولي من مات عليه صوم نادر ومات قبل ان يقضي هذا النزل. لكن اللي اخذ الحديث على عمومه من مات عليه صوم صام عنه وليه، اخذ الحديث في الصيام المتعمد والصيام النازل اللي هو الفريضة يعني. ايه ايه تقول ايه مستحيل طبعا مستحيل، ما نتكلمش كلام عقلنا يوصل السنة كلها. عولاته بيصوم اليوم اللي افطره في رمضان متعمد عشان تسقط عنه الفريضة، لكن ما زال عليه الذنب اللي قصر في حق الله. وتيجي عندنا هنا مسألة الانسان لو انه ماشي صح وجات له فترة زلل وانتكاس وبدأ يعمل الشر وبعدين استدرك وتاب ورجع للخير، هل يرجع عند الله كمثل ما كان عليه اول الامر ولا ما يقدرش يرجع زي الامر الاولاني؟ هذا كلام طبعا اتكلم عنه ابن القيم في كتاب المدارك في مسألة انه افطر يوم في رمضان متعمد وليه صام اليوم ده في شوال، هل هو نفس الاجر والثواب ولا مش قادر؟ ممكن يكون افطر يوم في رمضان متعمد لكن تاب توبة تحرق قلبه واعاد هذا اليوم واستغفر ربه، يكون اعظم اليوم اللي يصوم في رمضان. فالمسألة بين العبد وبين ربه. يقول لك اثنين ماشيين مع بعض في الالتزام، واحد ليه قصر اسبوع خد يمين او شمال والتاني ماشي زي ما هو وراح راجع بعد اسبوع، هل الاثنين يبقوا زي بعض ولا اللي سابق سابق؟ لا مش اللي سابق سابق، ممكن يكون هذا الذنب احدث عنده توبه وخشيه من الله اعظم من استمراره في العباده مع هذا. ولذلك رب ذنب يدخل صاحبه الجنة ورب طاعة تردي بصاحبها إلى النار. ممكن ذنب يكون سبب في سعادة الإنسان بس مش من أجل الذنب، لكن هذا الذنب لما فعله أحرق قلبك وظل ناظرا إلى هذا الذنب نصب عينيه حتى يلقى الله، وحيرا مشفقا قلقا من لقاء الله بهذا الذنب، ويخاف. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ورب إنسان يتعبد إلى الله وهو مستعلي متنفخ على الله أو مستعظم بالعبادة أو على غيره، يقول هذه العبادة سبب والعياذ بالله في ضياعه، فنسأل الله السلامة.
كفاية كده ولا يسأل السائل ما معنى قول الله تعالى ليس البر أن تولوا تأتوا البيوت لكن البر ما اتقى وأتوا البيوت من أبوابها اتقوا الله لعلكم تفلحون. إلا الناس كانوا الأول لما الواحد منهم يخرج يحج ما كانش يجي يدخل من الباب، لا يفتح له الباب وينط من الشباك يخش البيت. ليه؟ قال لك لان انا خرجت من الباب وانا مذنب، روح تبت الى الله في الحج، مش عايز ادخل البيت من المكان اللي انا خرجت منه وانا مذنب، انا عايز ادخل البيت من مكان تاني. بس ده خلاصه الكلمتين في الايه دي. فربنا سبحانه وتعالى قال واتوا البيوت من ايه؟ من ابوابها، دخولك من الشباك زي من الباب، ها طالما انك انت تبت الى الله سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك.